مع الأولى.
مساكم الله بالخير والنور أعزائي المستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج الأولى مع الأولى، في ساعة من الزمن إن شاء الله تكون لها فايدتها. وكالعادة بنبدأ بالأمثال.
أمثال.
والأمثال مثل ما نقول دائما هي لسان حال المجتمع على مر العصور. مثلنا اليوم يقول العين بصيرة واليد قصيرة، والمثل يعني أن عين الإنسان تشوف كل شيء، لكن ما بكل شيء يقدر يناله بإيده. ويضرب المثل لما يعتذر إنسان عن إقراض مال مثلا للي يطلبه وهو ما يملكه، فيعتذر ويقول بأن ما يقدر يلبي حاجة هذا الطالب، فيقول العين بصيرة لكن اليد قصيرة. وينقال هذا المثل أحيانا إذا رغبت عينك في شيء وانت ما تملك في إيدك قيمته، وتكررها دائما. والحين أعزائي المستمعين، احنا على موعدنا الأسبوعي مع اختيار من مكتبتي.
من مكتبتي.
وخير جليس لنا اليوم كتاب من مكتبتي، عنوانه أشياء رائعة ستحدث لك. مؤلف الكتاب سي سي تشابمان. في هذا الكتاب مؤلفه الخبير في مهارات القيادة والإبداع يقدم الكتاب دليل للي يرغبون في إحداث طفرة في مسار مهني جديد من خلال نصائح عملية وأمثلة من واقع الحياة. هو لا يقدم أسلوب معين خطوة بخطوة بعد تنفيذها تكون أنت امتلكت مفاتيح الحياة الرائعة، لكن يقدم من الأفكار والإلهام اللي من شأنه أنه يعلي شانك ويرشدك إلى حياة أكثر إشباعاً، لأنه يبين كيف حقق الآخرين ذلك ويمدك بالإلهام اللازم للسعي وراء أحلامك. يبدأ تشابمان بالمصارحة قبل الإقلاع في رحلة كتابه، وهذا طبعاً من خلال عنوان اختاره في الصفحات الأولى. يقول فيه أنت من يختار الطريق الذي تسلكه ويقرب المسافة، فأذكى الناس هم اللي يعتقدون أنهم يتعلمون مدى الحياة. والخيار متروك لنا دائما في كيفية الانطلاق نحو الأشياء الرائعة. نتساءل، نفتقر للوقت ونتوق إلى هذه الأشياء الجميلة؟ نعم، كثير من الناس يريدون المزيد من المال أو وظيفة جديدة أو علاقات أسعد، لكن ما عندهم الإرادة أن يخصصون الوقت والجهد اللازمين لتحقيق ذلك. ولن تحدث الأشياء الرائعة مثل ما يقول إلا إذا عملنا بجد، ولن تحدث أيضا إلا إذا قدمنا الخير للآخرين، فلا يمكن لأحد أن يحقق هذا وحده، والمحيطون بك من سيقدمون لك المساعدة حين يتحقق لك النجاح، وحين تتعامل مع الآخرين بلطف سيردون لك المعاملة بالمثل. فكن إنسانا خيرا، اتبع المبادئ وطبقها وستحدث لك أشياء رائعة. ثم يورد تشابمان قصة حياته من خلال فصل رحلتي حتى الآن، ويؤكد أنه ما زال يستيقظ كل صباح وهو على استعداد لمهاجمة يومه والكد في عمله حتى يتحقق أكبر قدر ممكن من النجاح. وهكذا يشبع شغفه في رحلة الحياة. فمشبع الشغف هم الأشخاص القادرون على كسب عيشهم من خلال فعل شيء يحبونه. فاعمل فيما تحب. ومن يتخذ القرار بأن يجعلوا شغفهم في عملهم ويواصلون المضي قدما مهما كلفهم الأمر هم مشبعوا الشغف. ويقدم المؤلف تعريفه الخاص لكلمة الشغوف بأنه هو الشخص الذي اكتشف شغفه الحقيقي في الحياة وبحث عن طريقة لجعله وسيلته في كسب العيش. ويقول أن معظم رواد الأعمال والناجحين في أعمالهم هم مشبعوا الشغف. فإذا ما خصصت لعملك ساعات كثيرة من يومك فقد أصبحت شغوفا به ولو قليلا. ويطالبنا دائما بأن نثق بحدسنا وننجرف وراءه ونذهب إلى حيث يقودنا حتى وإن لم يكن هو الاتجاه الذي خططنا للمضي نحوه. لكن راجع نفسك واعرف الوقت المناسب للتحرك. وينصحنا الكتاب باصطحاب دفتر دائما مثمنا قوة الكتابة في ترسيخ الأهداف ومن ثم المضي وراءها. فتأثير كتابة أفكارنا وأحلامنا وأهدافنا في الدفتر أمر مهم، وتدوين الملاحظات يجبرنا على التفكير في الكلمات. فكر مثلا في جميع الأمور التي تريد تحقيقها السنة المقبلة واكتب الأفكار التي تخطر ببالك. فإذا كان ما ترغب في القيام به أمر بسيط لكنه مشبع فامضي قدما في تحقيقه. إذن فلا تقطع على نفسك فكرة تحقيق إنجاز حتى لو كان متواضعا، فقد يقودك إلى ما هو أعظم. ولا تدع طيور النورس تعكر صفوك. فتذكر الأوقات التي كنت فيها جالسا على شاطئ المحيط تشاهد تلاطم الأمواج السحري وتشعر بانسياب الرمال من تحت قدميك. ستتذكر أيضا نصيبك كاملا من طيور النورس وغيرها من الطيور تحلق حولك مثيرة الكثير من الصخب والحياة. كذلك ستكون دائما مليئة بالنوارس ويمكنك العثور عليها بسهولة لأنها تحدث ضوضاء مستمرة، لأنها تنقض عليك من حين لآخر. يتركون لك مشاعر الشك بالنفس والتزعزع التي يجب أن تتعلم كيف تتجاهل ذلك. لذلك من الضروري أن تثق بالقرارات التي تتخذها. فحين تكون واثقا بأفكارك لن تثنيك النوارس عن هدفك. هم بإمكانهم أن يزعجوك ويصرخوا بوجهك كما يحلو لهم، ولكن بإمكانك أنت أن تتجاهل تماما وتمضي قدما. وخذ الحكمة الذهبية من خلال ثلاث كلمات: بسط وركز وهاجم. بسط الهدف النهائي بتقسيمه إلى درجات سهلة يمكن الصعود عليها كي تصل إلى النجاح. ولا تنسى الاحتفاظ بتركيزك من خلال التقليل من مصادر التشتيت. وكلما زادت براعتك في هذا زادت الأشياء الرائعة التي ستحدث لك. وبعد أن بسطت قائمتك ووجهت تركيزك نحو أهدافك فماذا تنتظر؟ فكر في أفضل الاستراتيجيات ثم أمضي قدما وكن شجاعا. وهنا نكون وصلنا مستمعي الأعزاء إلى ختام جولتنا في عالم الكتب ورحلتنا مع خير جليس. وأتمنى أن تحدث لكم كل هذه الأشياء الرائعة وتعزز هذه الأفكار روح الشغف والحيوية لديكم. مثل ما يقول تشابمان، الحياة أقصر من أن تعرقلها العقبات. اسعي وراء أهدافك واظفر بها واسعى جاهدا لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، وتعلم كل ما يمكن أن نتعلمه وتتعلمه، وشارك بكل اللي تعرفه. أعزائي المستمعين، في فاصل قصير أترككم قبل ما نلتقي بضيف حلقة الأولى ونحتسي معاه فنيان قهوة.
اسمع الأولى 107.4
عيال الدار وشباب الوطن، صوت الحاضر والمستقبل، نحاورهم ونسمع منهم والهم رأي.
للشباب رأي من الأحد لين الخميس ويا أثير بن شكر الساعة 2 الظهر على إذاعة الأولى
على 107.4.
الأولى مع الأولى.
عدنا لكم أعزائي المستمعين، مثل ما قلت لكم بنحتفي بضيف فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
مستمعي الأعزاء، الشعر بوح وجدان، فيه نجد الألفة والراحة، كما في القصيدة نزهة النفس. في فنيان قهوة نحتفي بهذا الامتداد وهذا الألق اللي يبعث الشعر وتتركه كلمات القصيدة في النفس. ضيفنا اليوم شاعر مجتهد سافر بالقصيدة وكان سفيرا لها في محافل أخرى خارج الوطن، الشاعر خالد الضنحاني، مؤسس ومدير بيت الشعر في الفجيرة، له حضور شعري وثقافي كبير في المشهد الثقافي الإماراتي والعربي، وتميز بطرحه القوي وأسلوبه ونشاطه الأدبي الغزير. على عاتقه حمل القصيدة الشعبية، ومن بوح النخيل والجبال الشم صاغ أجمل قصائده، فكتب بأسلوب شفاف يشبه ينابيع الأودية، وتتكرر تلك الصور في قصائده المستوحاة من رموز الأرض كالنخلة والجبل. شارك في العديد من الأمسيات الشعرية وحملت أشعاره مواضيع مختلفة، تنوعت ما بين الأشعار الوطنية والغزلية والأشعار الاجتماعية. ضنحاني من مواليد دبل فجيرة، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الدراسات العربية والإسلامية في دبي، كما حصل على جائزة شيخ راشد بن سعيد للتفوق العلمي الجامعي. عمل في العديد من مؤسسات الدولة كوزارتي الصحة والتربية والتعليم، كما تقلد مناصب إدارية وثقافية عدة، حيث كان نائباً لرئيس مجلس إدارة جمعية دبل فجيرة للثقافة والفنون والمسرح. أسس بيت الشعر في الفجيرة، كما تجول بالقصيدة النبطية المحلية في أنحاء العالم، فقرأها في باريس وفي برلين، معتبرا ذلك جزءا من رسالة الشعر ومن مهمته الإنسانية، كون الشعر يثري التواصل بين الشعوب ويثري تجربة الشاعر ويكسبه معرفة وثقافة جديدتين، إضافة إلى أساليب شعرية ومفردات جديدة في عالم الشعر. ومكنه أيضا التعرف إلى أنماط حياتية شعبية للشعوب التي زارها، مما يكشف قدرة الشاعر على تحقيق التفاعل الوجداني والتقارب الروحي بينه وبين متلقي الشعر على اختلاف ثقافاتهم. حول تجربة السفر بالشعر والتعريف بالقصيدة الإماراتية نستضيف لكم اليوم الشاعر خالد الضنحاني، مدير بيت الشعر في الفجيرة. مساك الله بالخير يا خالد، وحياك الله بين أروقة الأولى على فنيان قهوة الأولى.
الله يحييك، مساك الله بالخير والنور والسرور. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل، خصوصا مع إعلامية مخضرمة لحصة العسيلي، وأنا أيضا سعيد بمصافحة مستمعي إذاعة الأولى.
والله إذاعتكم مثل ما نقول دائما منكم فيكم يا
الله
خالد.
أكيد أكيد.
خالد، ببدأ معاك بنتكلم عن الثقافة الإماراتية خصوصا والعربية عموما. أنا أتصور أن عندها فرص ذهبية لأنها تتواصل وتتفاعل مع الآخر من خلال عالمية الشعر مثل ما يقولون. وأنت أخذت على عاتق سفر بالقصيدة النبطية إلى الكثير من المدن، حدثنا عن هذا المشروع وتجربتك في التجوال.
نعم، في الحقيقة يعني أنا من خلال توغلي بالثقافة المحلية والعربية أيضا واجتهاداتي الشخصية وأيضا ذهابي إلى الكثير من الدول العربية والأجنبية أيضا،
نعم،
لحضور فعاليات ثقافية، لمست أن نحن بحاجة إلى شيء مهم اللي هو أن نصدر ثقافتنا.
جميل.
وخاصة أنا أخذت على عاتقي يعني الثقافة الإماراتية، فنظمت مشروع ثقافي هو هدفه نشر الثقافة الإماراتية،
نعم،
أولا ثم العربية ثانيا.
جميل.
وطبعا الحمد لله يعني توفقت في هذا المشروع من خلال إحيائي للكثير من الأمسيات الشعرية في أوروبا.
ما شاء الله.
نعم، أول أمسية كانت في فرنسا في باريس.
نعم.
طبعا كانت تنظيم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع معهد العالم العربي في باريس.
نعم.
قدمنا تلك الأمسية بمعية الشاعر والمبدع أيضا محمد سعيد ضنحاني. كانت أمسية جدا رائعة وحضور كبير للجاليات العربية المهاجرة في باريس وبعض الدول القريبة من فرنسا. لقينا بالفعل ردود أفعال جدا جميلة، خصوصا من أيضا مثقفين الأوروبيين في الذين حضروا تلك الأمسية.
كانت مترجمة؟
كانت مترجمة.
جميل.
نحن يعني طرشنا قصايدنا قبل قبل الفعالية بشهر تقريبا حتى تترجم. ترجمة قريبة جدا من القلوب، لأن تعرفين الشعر صعب يترجم يعني بنفس المشاعر ونفس الأحاسيس.
نعم. البوح الأصلي ما ينقل بالترجمة،
خصوصا يعني إذا كانت اللغة محلية، اللغة الإماراتية.
نعم.
لأن واجهتهم بعض المفردات الصعبة.
نعم.
في اللهجة المحلية، يمكن نحن حاولنا أن نترجمها لهم بطريقة باللغة العربية.
يعني تشاركتوا بالنبطية خالد؟
شاركنا بالنبطية. نعم.
نعم. نعم.
لكن الحمد لله يعني خلال ردود الأفعال اللي جتنا أن كثير من الناس قالوا معقولة يعني لحد الآن أنتم عايشين في هذا الجو الجميل، هذا
لله.
الجو الرومانسي الرائع الذي نحن نسيناه يمكن من قرون عديدة.
نعم،
نسينا.
صحيح.
هذا الروح. نعم. الشعرية الموجودة عندكم أنتم في الشرق.
جميل.
لأن بالفعل في الغرب أصبح المجتمع مادي جدا.
نعم.
فبالتالي حتى انعكس على الآخرين والناس الموجودين في تلك.
صحيح.
المنطقة.
صحيح.
وبعد ذلك تابعت طبعا هذا المشروع، قدمت حياة أمسية شعرية أيضا في برلين.
برلين.
نعم. في معهد العالم العربي أيضا هناك. وبعد ذلك توالت الأمسيات في برلين يعني من الجمعية العربية الألمانية.
نعم. الحقيقة هذيل مهتمين
جدا جدا.
نعم.
وبعد ذلك أيضا دعوة في مهرجان، أيضا مهرجان ملتقى الثقافات. هذه الأمسيات طبعا الحمد لله يعني كان هي مترجمة يعني.
نعم.
ترجم قصائد الألمانية، ومثل ما ذكرت أيضا طرشت قصائدي لهم قبل
مسبقاً.
فترة بأسبوع.
نعم.
أسبوعين.
نعم.
وترجموها بشكل يعني جميل.
نقلك؟
أنا نوعا
ترجمة عبرت عنك؟
عبرت. أنا رضيت فيها، وأيضا خلال وجودي وإلقاء القصيدة.
نعم.
كثير من الأوروبيين ما يفهمون طبعا اللغة، لأن أنا ألقيت باللغة العربية.
نعم.
وفي ترجمة أيضا.
صحيح.
في الشاشة، وأيضا ترجمة أيضا بعد ذلك من إحدى الأخوات ترجمت قصايدي.
نعم.
يعني عدتها في الألماني. من خلال ردود الفعل يقول الحين صحيح ما فهمنا اللغة اللي أنت تقولها، لكن الروح
حسوها.
طريقة إلقائك وطريقة يعني تفاعلك مع الكلمات.
صحيح.
هذه حسينا فيها.
جميل.
وصلتنا يعني نوعا ما.
جميل.
وجاءت الترجمة فأعطتنا نوعا ما مثل ما تقولين فكرة عامة عن هذه القصيدة،
قربتها لهم. قربت لهم الصورة
جدا،
لكن الحس وصلهم من خلالك
جدا
أنا أتصور يعني.
والحمد لله بعد ذلك أيضا قدمت أمسية شعرية في هولندا في أمستردام.
نعم.
في مهرجان المرأة العربية للسينما.
نعم المرأة العربية للسينما في أمستردام.
نعم نعم في هولندا.
نعم
دعوني أيضا يكون الحفلة الختامية لي أنا كأحياء أمسية شعرية.
جميل.
وحضرها حقيقة الكثير من السفراء العرب وسفير دولة الإمارات أيضا في هولندا.
نعم.
وحضور كبير أيضا ما توقعت. نعم. لكن الترجمة ما ترجمت إلى الهولندي اللغة الهولندية، ترجمت إلى اللغة الإنجليزية بحكم أن الحضور هاي المهرجان مهرجان المرأة العربية حضور منوع يعني من كل الدول الأوروبية.
نعم.
وحتى من أمريكا جاءوا.
نعم.
ومن دول
فاللغة العامة كانت هي
فاللغة الإنجليزية هي الأقرب.
صحيح.
إلى
نعم.
نبض
الموجودين
والمهرجان أيضا.
جميل.
وأيضا توفقنا فيها والحمد لله.
الحمد لله.
وأيضا
الحمد
قدمت لله. أمسية شعرية في براغ في التشيك.
نعم.
نعم بدعوة من غرفة التجارة العربية التشيكية. وهي مفارقة أيضا التقاء.
نعم.
الشعر مع الاقتصاد.
صحيح.
نحن زوجنا بينهم الحمد لله.
لا الشعر أيضا. الشعر يصلح لكل زمان ومكان.
نعم. أنا اللي أثار انتباهي هناك إن تعطش أول شيء العرب.
نعم.
العرب تعطشهم لريحة
المقيمين
الشرق.
هناك
إيه جدا. إيه.
نعم.
يعني هم يشتاقون ريحة الشرق.
أكيد.
فما بالك يعني جاء الشعر
والشغف هذا للمفقود بالنسبة لهم.
مفتقدين
نعم.
ريحة الشرق.
صحيح.
بلادهم الدول العربية.
أكيد.
والحمد لله. أيضا الأمر الآخر اللي هو المثقفين الأجانب.
نعم.
يعني هناك حضور حتى يعني لبروفيسورية ما شاء الله.
عشان.
حضور كبير جدا للأوروبيين يقولون يعني إحنا يعني أنت جاينا لحد بلادنا.
نعم.
فكيف ما نحضر يعني هاي ثقافة جديدة نبي نطلع عليها.
جميل والله.
نحن نقطع دروب وقارات ومحيطات حتى نصل إلى ثقافة نطلع إلى ثقافة أخرى.
ثقافة الآخر.
نعم. فما بالك أنت جاينا إلى هذا المكان فلازم.
صحيح.
نحضر.
أكيد.
فكانت فرصة جميلة لالتقاء مثقفين الأجانب أيضا.
جميل جميل أن أنت توصل ثقافتنا بنفسك مش من خلال كتاب أو من خلال مثلا مطبوع.
نعم.
أنا أعتقد أنت تنتقل وجدانيا معهم.
صحيح.
لهناك وتوصل لهم وجدانيا.
صحيح.
لكن على طاري الشعر احنا نبغي نسمع القصيدة اللي أنت تقول فيها هذه إمارات الحضارة. ممكن.
نعم.
نسمعها؟
أكيد.
تفضل.
روح اتحاد ودولة امجاد ووفا قايد، وإنسان يطمح للتميز والوطن بستان، زايد زرع فينا مكارم نبضها زايد، وإحنا نبث بهالوطن بذل وعطاء وجدان، ترسم لنا شمس الصدارة دربنا الفايد، ونسطر امجاد الشموخ بهمة الفرسان، من بادية التاريخ هذا نهجنا الحايد، نكسب ميادين التحدي ونكرم الشجعان، من بادية التاريخ هذا نهجنا الحايد، نكسب ميادين التحدي ونكرم الشجعان، نفخر بقايدنا خليفة الشامخ المايد، نفخر بقايدنا خليفة الشامخ المايد، شيخ حكيم تزدهر نفسه كرم وإحسان، شيوخنا رموز الفخر فكر وفعل رايد، لأنهم على روح اتحاد مفخرة الأزمان، والشعب متوحد على حب الوطن وايد، متمسك بحبل المودة والوفاء برهان، الله على طيب التلاحم بيننا كايد، ما حركه حاقد ولا هزه أبد خوان، هذه إمارات الحضارة، هذه إمارات الحضارة خيرها غايد، متبسمة تحضن شعوب وقلبها مزدان، عيشي بلادي والمحبة فوعها سايد، الله يديمك يا بلادي موطن الإنسان.
آمين. صح لسانك والله يديمها فعلا، الله يديمها علينا. نعم.
صح بدا إن شاء الله يسلمك.
الله يخليك. ما أدري أنت حكيت ثوابت في البلد.
نعم.
من خلال قصايدك وحولت إلى وجدانيات.
نعم.
يعني لما زرت دار المسنين لفت نظرك موقف ونقلته بمشاعر يمكن عصية حتى على أن الإنسان يستوعب إلى أي مدى كانت عميقة، ولما تكلمت عن النخلة تكلمت عنها بشجن.
نعم.
يا ترى تفاعلك مع ثوابت الأرض في الإمارات إلى أي مدى وصل؟
وشوفي الشاعر ابن بيئته، ونحن مهما كان لن نخرج عن نطاق هذه الأرض.
أكيد أكيد،
أرضنا هي الإمارات، وحبنا كبير جدا له وعميق
الحمد لله،
وحبنا أيضا بوعي، مش فقط حب عادي،
لا أكيد.
نحب الإمارات بوعي
الحمد لله،
واللي يحب الإمارات بوعي يكون مخلص لها إخلاص كبير.
نعم نعم.
نحن من خلال المفردات الشعرية، سواء كانت المفردات البيئية،
نعم،
أو مفردات اللي يعني تلامس معالم الدولة،
نعم،
خصوصا الأشياء أو القضايا الاجتماعية المهمة،
نعم،
اللي نحن نعيشها في مجتمعنا. الشاعر لابد أنه يتكلم أو يتحدث أو يعبر عن هموم مجتمعه، عن هموم الناس، عن مشاكلهم، عن آمالهم، عن طموحاتهم.
نعم.
الحمد لله في دولة الإمارات العربية المتحدة نحن نعيش في رخاء
الحمد لله،
ونعيش في رفاهية، ونعيش في أمن وأمان. يعني ما لا يعني هذا الرفاهية الحمد لله يعني ما توجد في كثير من البلدان.
صحيح.
بلدان العالم.
صحيح صحيح.
فبالتالي يعني كل الرموز الوطنية وكل الرموز الاجتماعية نحن في قلبنا نشيلها وين ما نكون، خصوصا نحن كشعراء لابد أن نمثل مجتمعنا بدقة ووعي.
جميل جميل. بنرجع ونقول لك سمعنا قصيدة بيت المسنين.
نعم.
وقصيدة النخلة، بس قبلها بتكلم معاك عن نعرف عنك مشاركاتك في أعماق صحاري المغرب.
نعم.
أو دول المغرب العربي.
صحيح.
وتكلمت أنت من شوية عن التفاعل في البلاد الأجنبية. شو المردود اللي أنت قدرت تحصده من خلال مشاركاتك في أعماق الصحاري هذه؟
طبعا شوفي، من خلال مشاركاتي في المهرجانات والفعاليات والندوات اللي نظمها دول المغرب العربي،
نعم،
سواء كان في ليبيا أو في تونس أو الجزائر أو في المغرب،
نعم،
لمست أن هناك في فجوة بين الأدباء، يعني أدباء الشرق وأدباء المغرب.
نعم.
هاي الفجوة لابد أن نحن نردم هاي الفجوة.
صحيح.
ويكون نوصل جسر، مثل ما قلنا، نوصل
واجب
جسر
علينا،
نعم، ثقافي، نعم، بيننا وبينهم. من خلال هاي المهرجانات أنا أحاول أوصل هذا الجسر، أو يعني أصنع هذا الجسر.
جميل.
حتى يعني يكون بين تواصل كبير بين، نعم، الأدباء وبين المثقفين، خصوصا أن الثقافة مهمة جدا.
أكيد.
يعني الثقافة ركيزة أساسية للبناء والتنمية.
نعم.
والتواصل
الإنساني.
نعم.
والتواصل الإنساني.
الإنساني. فالحمد لله يعني خلال المهرجانات هذه عرفت كيف أتواصل معهم، عرفت كيف.
جميل.
أتعامل معهم مع نعم. الشعر أيضا في تلك المنطقة. يعني يقولون أنهم اللهجات شوي تختلف، أنا حاولت أني أوصل قصيدتي بلغة سهلة ولغة مثل ما يقولون لغة بيضاء، يعني يفهم.
نعم.
كل من يستمع إلى شعري أو كل من ينطق بالضاد يعرف يسمع ويفهم قصيدتي أنا شو أقول. والحمد لله حصل في تفاعل كبير.
جميل.
بينه وبين الجمهور المغربي بشكل
الحمد
عام
الله. وتقبله
جدا، تقبله،
فهموا معانيها.
بالعكس أنا جاتني كثير من الدعوات من خلال المشاركة في مهرجان واحد في تونس.
نعم.
جاتني الكثير يعني من الجزائر ومن ليبيا ومن المغرب ومن أيضا تونس. فالحمد لله لبيت دعواتهم بهدف اللي مثل ما قلت لك مد الجسور.
نعم. وهذا
الثقافية.
هذا بالعكس، هذا أنا أتصور واجب على كل مبدع عربي أن
أكيد.
يتواصل مع أخيه في
أكيد.
الأقطار العربية الأخرى، لأن يمكن هذه الجسور جسور المحبة أنا أسميها.
نعم.
لأن الشعر والقصة أو الرواية أو كذا التفاعل معها.
صحيح.
من منظوري أنا المتواضع أني أنا أعتقد أنها تقرب بين الناس أكثر من أي شيء آخر، يعني
جدا.
لأن جدا. هذا شعر وكلام وجداني،
ترى قلت
فيصل
الشعر.
ما يخرج من القلب يصل إلى القلب. نعم.
هو ترى يقول يعني الشعر لغة القلوب.
أكيد أكيد لا شك.
أكيد يوصل بسرعة ويكون التفاعل منه مع أعمق.
جميل جميل. حاولت أنك أنت تشارك مثلا في نظم قصيدة مشتركة
مع
شعراء المغرب العربي؟
لا والله ما حصل، وإن اتفقنا على هذا الأمر لأن هناك بعض الفروقات في
المفردات،
مش في المفردات فقط، هناك فروقات في بناء القصيدة في الوزن الشعري. يعني
ليش هم يعتمدون أوزان غير أوزاننا المعتمدة؟
عندهم بحور خاصة. عندهم تقريبا في تونس مثلا يقول الشاعر يكتب لك على يعني نهج واحد يمكن 200 بيت على نفس النسق ونفس النهج وبطريقة يعني جميلة جدا. نحن يمكن نختلف عنهم هذا الشيء. فما أعتقد أنه يكون بيننا إلا إذا طورنا مثلا.
يمكن هم كانوا يحاكون المعلقات ووقفوا عندها فقط.
ممكن ممكن ممكن. بس شوفي أنا لاحظت أيضا أنهم يعني عيب الواحد يقرأ من ورقة عندهم الشاعر يعني.
سبحان الله.
ما يقرأ من ورقة يعني، حتى لو 200 بيت حافظنها ما يقرأ من ورقة. وبالفعل نحن يعني استغربنا مثلا واحد يقف يعني خلال أمسية واحدة يعني يقول قصيدة واحدة فقط،
لأن من 200 بيت
لأن هاي القصيدة عن 10 قصائد لنا.
صحيح.
فهو شارك في قصيدة واحدة ونحن شارك مثلا في 10 قصائد
عشان تلاحقون عليه،
عشان نلحق عليه. فهو يسردها سرد بدون. فسألت كيف تحفظون يعني بهذا الأبيات ما شاء الله، يعني كيف تحفظون كل هذا القدر من الأبيات؟ قالوا نحن عيب عندنا نقرأ من ورقة.
إذا ما يسمى شاعر إذا يقرأ من ورقة.
نعم نعم.
بس يعني ثقافة مختلفة.
صحيح.
بس تضيف.
صحيح.
تبقى فيها إضافة للآخر.
أكيد.
يعني
أكيد. نحن تعرفنا على يعني أنماط كثيرة في حياتهم، في ثقافتهم.
نعم.
في استخدام المفردات أيضا، المفردات نحن تعلمناها في بعض المفردات يمكن ما مش بعيدة عنا. يعني مثلا على سبيل المثال.
نعم.
مثلا يوم أنا رحت في تونس، وطبعا نحن متعودين يوم نشوف واحد يقدم لنا شيء مثلا نقول يعطيك العافية.
هي.
فمرة مرتين ثلاث، المهم يعني واحد من الجماعة عندهم قال لي أنت شو تقول؟ ليش أقول؟ قال العافية تعرف شو معناته عندنا؟ ليش وعدهم؟ شو عن معناته؟ قال النار.
النار هذه في المغرب؟
إيه.
بعد في تونس نفسه؟
تونس نفسه في المغرب العربي بشكل عام هم يقولون العافية كلها النار. فضحكت ضحك كبير. استغربت يعني، قلت اسمحوا لي يا جماعة أنا ما كان قصدي يعني. فقال لا نحن نعرف شو معنات العافية عندكم.
إيه.
فالحمد لله يعني تعادنا.
عدت الحمد لله. عدت عدت. وللحديث بقية مثل ما يقولون. شاعرنا خالد إن شاء الله نرجع بعد هذا الفاصل القصير.
الأولى
منكم وفيكم.
تعلن مبادرة حمدان بن محمد للمعرفة الوطنية عن إطلاق دورتها الثانية من مسابقة 1971 لتطرح 657 سؤالا متنوعا عن دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين مارس إلى يونيو 2015 بمجموع جوائز يصل إلى أكثر من 3.5 مليون درهم ل71 فائزة.
للتعرف على المزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمبادرة www.uae1971.ae. الأولى منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى.
وعدنا والعود أحمد كما يقولون أستاذ خالد، وبنكمل حديثنا وهو حديث ذا شجون، لأن حديث موشى بالشعر. يعني ما في أجمل من حديث الشعر والشجن الذي يتخلل الشعر.
أكيد أكيد. الله يسلمك.
أبغيك تكلمني عن مجلسك الثقافي في الفجيرة.
نعم طبعا. شوف المجلس
شو قصته.
هو شوفي نحن الحمد لله رب العالمين في دولة الإمارات يعني تعودنا على المجالس، يعني المجالس صحيح. مدارس
مدارس أكيد،
ونحن نشأنا في هذه المجالس يعني نعم. وتعلمنا الكثير من السنع، وتعلمنا الكثير من الأخلاق الحميدة والعادات والتقاليد من خلال هذه المجالس، ومن خلال مجالسة كبار السن
صحيح،
لأنهم بالفعل هذه يعني أعتبرهم أنا معلمين
نعم،
يعني يعلمونا الكثير من الأمور اللي يعني تفيدنا في دنيانا
صحيح،
وبالفعل يعني طلعنا رجال والله الحمد،
الحمد لله
والكثير استفادوا من هذه المجالس. وطبعا أردت أن أحيي هذا التراث الجميل وهذا الأسلوب الرائع في
جزاك الله خير
في إنشاء مجلس يعني نعم. خاص بالثقافة وخاص أيضا بالقضايا الاجتماعية بشكل
نعم.
عام
نعم.
بدأنا في رمضان
نعم
المجلس رمضان الماضي
نعم،
ومستمرين إن شاء الله نحن من قدمه، وفي رمضان أيضا وغير رمضان بإذن الله تعالى، طبعا بالتنسيق مع بعض المؤسسات الثقافية نعم. في إمارة الفجيرة استضفنا العديد من الشعراء والعظيم المثقفين وأيضا أصحاب القرار أيضا
نعم،
لأن مناقشتهم في كثير من القضايا اللي تهم المواطن
نعم،
والحمد لله توفقنا وإن شاء الله مستمرين بإذن الله تعالى.
الله يوفقكم يا رب إن شاء الله
ويجعله
في ميزان حسناتكم، لأن أنتم الآن تنشئون جيل من خلال هذه المجالس أيضا
أكيد،
لأن
أكيد.
مثل ما قلت المجالس مدارس، والجيل الحالي
نعم.
يفترض أنه يدرك أهمية التواصل
أكيد،
لأن إحنا محتاجين مش التواصل الاجتماعي
لا لا.
على الأجهزة، لكن التواصل الإنساني المباشر،
التواصل الإنساني والتواصل الروحي
نعم. نعم.
لأن التواصل مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات هاي الجديدة يعني بعيدة جدا عن تراثنا وعن عاداتنا وتقاليدنا، لكن
مؤكد.
هذا ما يمنع أن نحن نستخدمها
وتلهي
صحيح، لكن نعم. ما نمنع أن نستخدمها لأشياء نعم. يعني تنفعنا أيضا في أمور الحياة مثل ما تقول الحديثة
أكيد نعم. أكيد أكيد. ما أدري، أظني أنت أجلت شوية الشعر لفترة
نعم.
واتجهت للبرلمان
إيه؟
وكتبت كتاب اسم البرلماني الناجح
صحيح.
يا ترى كتابك صنف البرلماني الناجح ولا شو قصته؟
والله سلمت هذا الكتاب طبعا من خلال الانتخابات
نعم
البرلمانية الإماراتية.
انت خضت غمار الانتخابات؟
لا ما خضت غمار الانتخابات، لكن انا عشت وتفاعلت
تجربة.
مع
نعم.
عشت وتفاعلت مع هذه التجربة، لان المجتمع بالفعل
نعم.
المجتمع بكل شرائحه تفاعل مع هذه العملية
صحيح.
الانتخابية
صحيح
في 2006 وبعد نعم. ذلك اكملها في 2011
نعم.
2011 يعني انتخابات 2011 انا عشتها حقيقة من خلال كتابة مقالات
نعم.
تواكب
في الصحف
في صحيفة البيان
نعم.
مقالات مطولة
نعم.
كتبتها حول هذه القضية
نعم. حول التجربة ككل
نعم تجربة ككل، فتابعتها من البداية وواكبتها نعم. يعني من بدأت إلى ما انتهت
نعم.
بداية يعني ثار انتباهي شيء واحد، اللي هو أن المثقف والأديب ما حصلت لنا له تفاعل كبير في مجلس الوطني، يعني ما في عضو مجلس الوطني اهتم بالثقافة هذاك الاهتمام يعني الكبير، فأثرت هذه القضية
مع أنه والله أنا مثل ما أشوف أنهم يجتهدون يعني على قدر الإمكان.
لا هم يجتهدون ما نعم. أنا ما قلت ما يجتهدون، بالعكس هم قدموا أشياء كثيرة وبتيس السالفة
نعم.
فمثقف يعني أقصد مثقف، لأن الثقافة في دولة الإمارات الحمد لله تعيش في زخم كبير
نعم. وعصرها الذهبي
مثل ما يقولون نعم.
صحيح،
فأردت أن يكون في عضو في المجلس الوطني يهتم بهذا الجانب حتى يعزز يعني الثقافة وينميها أكثر ويعمقها أفضل وأعمق. فكتبت مقال عن هذا الموضوع ونشرته في صحيفة البيان، وكنت يوم الأيام طبعا تابعت هذا الموضوع منذ بداية العملية الانتخابية، وبعدين لما صار التعيين من أعضاء من الحكام الإمارات
نعم.
وأيضا أثناء تشكيل المجلس واختيار الرئيس ونائبيه وغيره إلى يعني آخر إلى ما بدأوا يعني فصل التشريع 15
نعم.
وكنت في أحد الليالي الهادية أقرأ كتاب
نعم.
كتاب عن كيف تنقذ حياتك لمايكل جيل، فسكرت الكتاب، فكرت لأنه هو هذا الكتاب يتحدث عن أنه يعني كتب كتاب وغير مجرى حياته.
سبحان الله.
فأنا قلت ليش أنا ما أكتب كتاب حول التنمية الذاتية، لأن أنا عندي مطلع ومتبحر في هذا الموضوع.
نعم. وأنت حتى في ماخذ فيها دبلوم يمكن في
نعم نعم ماخذ فيها دبلوم. فبعد ذلك قلت أنا تعال أنا كاتب مقالات، يعني مقالات يعني واكبة التجربة البرلمانية الإماراتية، هاي المقالات فيها كثير من النصائح، كثير من الأفكار الجيدة. نعم. اللي تخدم البرلماني.
نعم.
وتخدم أيضا البرلمان بشكل عام.
نعم.
فقلت ليش ما أجمعها في كتاب وأضيف عليها بعض الأشياء. بالفعل الحمد لله يعني هاي الفكرة من هذا الكتاب. شوف كيف يعني كنت الفكرة ناسنها أنا الموضوع هذا أن أحط هذا وأجمعها في كتاب.
نعم.
فهذا الكتاب أثار فينا الفكرة والحمد لله. جميل. جمعتهم وأضفت أيضا أبواب كثيرة لهذا الكتاب، منها يعني اللوائح والقوانين، نشأة المجلس الوطني منذ
صحيح.
البداية.
نعم.
الشيخ زايد، المرأة الإماراتية، أيضا أضفت أسماء أعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء المجلس منذ بداية يعني الفصل التشريعي الأول إلى الفصل التشريعي الرابع عشر،
يعني تغطية لمسيرة المجلس،
تغطية شاملة. يعني الحمد لله يعني الكتاب يعتبر أول دراسة برلمان، يعني دراسة معمقة حول تجربة الإمارات البرلمانية الانتخابية.
جميل.
الانتخابية تحديدا يعني.
نعم.
لأن أنا ركزت على يعني العملية الانتخابية.
نعم.
نعم. نعم. خاصة في 2011 يعني فصلتها وحاولت أني أنصح الكثير من
المتقدمين
ومن أيضا المعينين ومن أعضاء المجلس الوطني، لأن هذا الكتاب أنا أشوفه يخدم مش فقط البرلمان الإماراتيين، أيضا حتى البرلمان العرب بشكل عام.
صحيح.
نعم. فكثيرين والله حقيقة بعد ما صدر الكتاب جاتني ردود أفعال ممتازة.
جميل.
وأيضا ردود أفعال حتى من دول يعني مثل من العراق، التصرفين، من الأردن.
نعم.
يبون الكتاب. نعم. يبون الكتاب يتعلمون منه.
ونحن نتصور من دورتين الآن نرأس البرلمان العربي.
نعم نعم.
الإمارات ترأس البرلمان العربي من دورتين.
نعم
الآن.
نعم. أحمد الجروان.
نعم.
هو نعم يرأس البرلمان العربي.
ومجموعة من الأعضاء. نعم. يعني نعم.
فالحمد لله يعني هذا الكتاب أصبح دليل، يعني دليل لكل من أراد أن يلج إلى دائرة البرلمان.
جميل.
أو المجلس الوطني الاتحادي.
جميل.
وكل من يريد أن يعمق ثقافته.
نعم.
في المجلس الوطني والوعي السياسي بشكل عام.
جميل.
أو البرلماني أو النيابي. وأيضا تحدث عن المرأة ودورها في بناء الدولة ودورها في العمل السياسي أيضا، لأن المرأة الإماراتية دخلت البرلمان أو المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر.
صح.
ودخلت في أو وفازت في أول انتخابات 2006 هي الدكتورة أمل القبيسي، وبعد ذلك في 2011 أيضا
دكتورة شيخة،
فازت الدكتورة شيخة العريف.
شيخة العريف.
نعم. من أم قيوين.
نعم.
وهذا يعني يعتبر نجاح كبير للمرأة الحمد لله، يعني في المجلس التشريعي.
وفي ثقة.
نعم.
نعم. في ثقة أيضا في دور المرأة.
صحيح.
يعني الناس ما أحجمت عن أنها تقبل على الانتخابات.
أكيد.
على انتخاب
أكيد.
المرأة. بالعكس.
أكيد. وأيضا شفتي نسبة البرلمانيات موجودات في دولة الإمارات، يعني في المجلس الوطني.
نعم.
في دولة الإمارات نسبة عالية جدا.
صحيح.
يعني مقارنة بال حتى في بعض البرلمانات الأوروبية ما يوجد هاي النسبة الموجودة في
بين التعيين
في
وبين
الانتخاب.
نعم.
فنحن يعني كانت بشارة مميزة حقيقة ودخول المرأة في العمل السياسي وفي المجلس الوطني للاتحادي، وأحدثت نوع من التغيير الجميل.
لا والحقيقة. نعم. هم واجهة مشرفة لبنت الإمارات.
صحيح.
في المحافل.
يعني مرحلة التمكين.
والله يقويهم يعني.
نعم. مرحلة التمكين اللي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
الله يحفظه.
يعني
الله.
2005 هاي سياسة التمكين.
نعم.
غيرت الكثير من الأمور، يعني خاصة المشاركة السياسية الشعبية.
نعم.
فشاركت المرأة وشارك كثير من أفراد المجتمع اللي ما كانوا يتوقعون أنهم يشاركون يوم الأيام في المجلس الوطني، لأنه فتح لهم المجال.
صحيح.
كان قبل في فقط تعيين من قبل.
نعم.
أصحاب السمو وحكام.
نعم.
الإمارات.
نعم.
الآن لا، أصبح المجال مفتوح لكل.
نعم.
من يعني يريد ويشوف نفسه يعني أهل لهذا لهذا المنصب، يعني مش منصب يعني كبير يعتبر.
نعم.
منصب مهم، لأن يناقشون كثير من القضايا حقيقة، وفي كثير من الناس يقولون شو يسوي المجلس الوطني؟
لا بالعكس بالعكس،
يعني
بالعكس.
المجلس الوطني عمل أشياء كثيرة، يعني من خلاله يعني أول برلمان، أول فصل التشريع الأول،
نعم،
نوقش كثير من القضايا هاي الأول، يعني نعم. كان علم الدولة وكان خاتمها الرسمي، وأيضا نعم. تناقشوا المساكن الشعبية،
نعم،
وناقشوا الكثير من القضايا اللي تهم المواطن من أول فصل تشريعي،
صحيح،
فما بالك في الفصول الأخرى.
الحمد لله.
ومشاركاتهم خارج الدولة أيضا، ومشاركاتهم في برلمانات العربية،
نعم،
والبرلمانات الإسلامية والبرلمانات الدولية أيضا،
صحيح،
وحضورهم القوي جدا في
نعم.
تلك البرلمانات، والحمد لله يعني مستمرين هم، وخصوصا يعني بعد هاي النقلة النوعية اللي أحدثها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، كان البرلمان بشكل غير تغير،
نعم، يعني صحيح،
خصوصا التفاعل، صحيح، بالنسبة نعم. للقضايا الكثيرة، أيضا الأعضاء أكثر نشاطا،
نعم،
وحضورا في الفعاليات،
صحيح،
وأيضا يستمعون للناس،
نعم،
والناس تفاعلت معهم في كثير من القضايا.
لا تنسى أنهم انعكاس لرؤية القيادة،
صحيح، صحيح،
لأنهم لا يمكن يكونون بمنأى،
نعم،
احنا
نعم.
قيادتنا حريصة على هذا الوطن، وحريصة على الناس، وحريصة على مطالب الناس،
صحيح،
ومتابعة قضاياهم، فما بالك إذن هم لازم يكونون امتداد،
صحيح،
وأنا أتصور يعني حقيقة هم يشكرون أيضا، ويعني وأتصور مجتهدين.
لا الحمد لله، شوفي نحن تجربتنا البرلمانية لها خصوصية،
صح،
يعني بدأت نعم. يعني في مجلس الحكام، يعني كان قبل يعني
نعم.
قبل الاتحاد حتى
نعم.
بدأت في مجلس الحكام، كان المطالبات الأهالي
الشعبية.
وأفراد المجتمع كلها تحل في مجلس الحاكم،
صحيح،
وبعدين انتقلت بعد الاتحاد طبعا انتقلت إلى المجلس الوطني.
والله ما زالوا حكامنا أبوابهم مفتوحة وقلوبهم مفتوحة،
صحيح،
يعني
لا زالوا لكن والله. تعرفين دولتنا دولة مؤسسات وقوانين، فلا بد أن تكون منظمة،
تطور طبيعي،
أي مؤسسة هي اللي ترعى هذا الأمر،
صحيح صحيح،
وسياستنا أيضا سياسة تدرج،
نعم،
يعني ما حرقنا المراحل،
لا الحمد
يعني
لله،
الحمد لله، يعني الحين بقرار الشيخ خليفة،
نعم،
الله يحفظه،
الله يحفظه،
أنه يكون نص أعضاء المجلس في الانتخاب ونص تعيين، يعني 20 هم 40،
نعم.
20 انتخاب،
وهذا تدرج طبيعي،
وهذا تدرج ممتاز،
نعم،
لأن الحين ما نبي نحرق المراحل ونندم على ما
أكيد
سوينا،
أكيد أكيد،
نعم
نعم. ما أدري يا خالد، مثل ما يقولون الحديث معاك ذا شجون،
الله يسلم،
وأنا أتصور أن أشعارك بعمقها الوطني ترجعني دائما، لأني أنا أطلب منك أنك أنت تسمعنا في قصيدة أنا عجبتني جدا لما قريتها، اللي هي قصيدة النخلة، لأنك أنت تربطها برمز من رموز هذا الوطن،
أكيد،
ممكن نسمعها؟
الله يسلمك. بقول قبل ما تسمعين القصيدة ويسمع المستمعين، أن هاي القصيدة أنا كتبتها بموقف معين، موقف حنين،
نعم،
أعتبره،
نعم،
كان في ليلة من الليالي، يعني كان لي حنين جدا للشيخ زايد،
سبحان الله، الله يرحمه،
أي والله، وحتى
يرحمه.
يعني ركبت سيارتي واتجهت وأنا ما أدري، اتجهت إلى أبوظبي،
سبحان الله،
وصلت إلى مسجد الشيخ زايد الكبير بجانب قبره، وزرت الشيخ زايد في
الله
ذلك
يرحمه.
الموقف،
الله يرحمه،
وبعد ما طلعت يعني تأثرت جدا وكتبت هاي القصيدة. الشيخ زايد يعني شخصية أبوية، ونحن نعتبر
رمز،
نعم، نحن نعتبر أبونا ووالدنا وقائدنا، ولما افتقدنا الشيخ زايد حقيقة يعني كان شيء كبير جدا بالنسبة
نعم.
لكل مواطن
نعم.
إماراتي،
نعم.
المهم أنا كتبت القصيدة، بس أنا يمكن مو بحافظنا، بس بقول بعض الأبيات، أقول على بعد المسافة والليالي حزنها زايد، على كثرة الدروب اللي تثير الشوق وانفاسه، على بعد المسافة والليالي حزنها زايد، على كثر الدروب اللي تثير الشوق وانفاسه، قصدت البارحة قبرك أغالب شوقي الوايد، قصدت البارحة قبرك أغالب شوقي الوايد، وثرني كل ما جيتك يزيد الشوق بيباسه تطيبك أرض، تطيبك أرض يا زايد، وتحضن نبضك النايد، ومجدك في الوطن راسخ يجدد روحنا براسه.
صح لسانك، والله يرحم روح المؤسس القائد، الله يرحمه ويغفر له ويحفظ قادتنا جميعا ويوفقهم إن شاء الله لخير هذا الوطن.
اللهم آمين.
ومثل ما قلت لك خالد، ألاحظ دائما أنت تتفاعل مع المواقف الإنسانية، وهذا دليل طبعا وطنيتك مثل ما يقولون الطاغية، ولله الحمد.
الله يسلمك، أكيد
واجبنا وحبك الله للوطن. ودائما الأرض في بلادنا هي الأم،
أكيد،
وارتباطنا بها من ارتباطنا بأمهاتنا هذه الأرض.
نعم.
وفي يوم من الأيام مر بك موقف وكتبت فيه عن أم، ممكن نعرف هالقصة؟
نعم، نحن ما نتمنى أن يكون هناك حزن أو شجن.
لا إن شاء الله،
يعني
في اللقاء
يراود، في اللقاء أو يراود المستمعين. لكن شوفي أستاذ حصة، الشعر هو رسالة،
أكيد،
ونحن من خلال الشعر نوجه رسالة.
صحيح.
رسالة إنسانية، رسالة وطنية.
نعم.
رسالة نبيلة، يعني تخدم الناس وأفراد المجتمع بشكل عام.
نعم.
نحن من خلال المواقف اللي نعيشها،
نعم،
في حياتنا الاجتماعية بشكل عام،
نعم،
نحاول أن نترجمها إلى شعر.
صحيح.
فأحد المواقف اللي أنا تأثرت فيه تأثر كبير،
نعم،
زيارتي لأحد دور المسنين في إمارات، في دولة الإمارات بشكل عام.
نعم.
لا أريد أن أسمي إمارة.
نعم.
فدخلت هذه الدار وشفت كثير من الأمهات، أمهات يعني اللي جالسة على الكرسي واللي جالسة على يعني السريرة وشبريتها، واللي في الحديقة، واللي الممرضة تدزها في الكرسي.
نعم.
مهما دخلت أنا كان خاطري أن أزور هذه الدار، فلما دخلت شفت الأمهات كلهم مبتسمات،
سبحان
كلهم الله، يعني في وجوههم بشة. فتوقعت أن قلت شو السالفة، فحسيت أن بعد ذلك أنهم لما عرفوا أني أنا يعني ما أنتمي إلى أي واحدة منهم يعني تغيرت ملامح وجههم، فتوقعوا أني أنا أحد كل واحدة، توقعت أن أنا ابنها يعني يا يزور.
سبحان الله.
هي والله كان مشتاقين لأبنائهم، فتأثرت، كنت معقولة يعني أبنائهم وبناتهم وينهم، مخلينهم بهذه الدار
للأسف. الله يهديهم. بس
هي والله
يهديهم.
فكتبت هاي القصيدة بعد ما طلعت، وأنا مثل ما تقول هي رسالة وليست نصيحة. نعم. لأن الأم والاهتمام بالأم لا تحتاج نصائح.
مؤكد.
نعم.
جدا،
لأن هي أمك.
أكيد.
فبالتالي لا، مجبور أنت
أمك مجبور. ثم أمك ثم أمك
مجبور بعد من أنت تعتني فيها. نعم.
نعم.
فقلت لهم الكون فيني والفكر ضيع صوابه، والزمان المر يقسى والليالي به صعيبة، والعيون اللي تناسى دمعها حيرة مصابة، والمشاعر تايهة ما بين ظلمات الرهيبة، يوم شفت المنظر اللي يحزن القلب ويهابه، في مساكن دار لمسنين يا كبر المصيبة، أمهات الخير يبكن، أمهات الخير يبكن، أمهات الخير يبكن، والدمع يمخر عبابه، والحزن يهزم حنان الكون، منه اللي يثيبه، أمهات الخير يبكن، أمهات الخير يبكن، والدمع يمخر عبابه، والحزن يهزم حنان الكون، منه اللي يثيبه، والسبب أبناء خانوا دينهم ظلم وغرابة، استهانوا بقيمة أم من تحتها الجنة قريبة، استهانوا جرعوها ويلة الهجر ومصابة، ذوقوها قسوة الأزمان،
وبكسوة مريبة، بادلوا دفوة حضنها حيل بذلال وكآبة. قابلوا سهد الليالي بالتجافي والمعيبة، ثم تناسوا قلب حن وقلبي ذاق اقسى عذابه. يوم كانوا 9 أشهر في بطن حبلة نجيبة، ثم تناسوا قلبه هلي في معاليقه رحابة، يرتجي ربه يحافظ عضنا وغلى نصيبه. آه يا دنيا القساوة، آه يا دنيا القساوة، وش بقى نرجي ثوابه؟ الأمومة صارت تشبه السراب اللي نعيبه، والحال اللي نسى أمه نسى دينه وعابه، وين يبعد من عذاب الله، عذاب الله وليبه. وسلمت.
صح لسانك، وهذه القصيدة الحقيقة أتمنى أنها ما يتكرر مثلها في حياتك.
أكيد.
ولا نشوف هذا الموقف في أي مكان، لأن تبقى الأم اللي قالوا لنا في يوم الجنة تحت أقدام الأمهات.
صحيح.
فأنا أتصور أن بنختتم بهذه القصيدة، ونتمنى أن اللقاءات القادمة إن شاء الله تحمل الفرح في كل كلمة من كلمات قصائدك، وبنتواصل إن شاء الله على المحبة. حياك الله يا خالد، أسعدتنا.
شكرا جزيلا لك أستاذتنا الكبيرة الإعلامية المخضرمة حصة العسيلي، ونحن سعيدين بهذا اللقاء، ونحيي جميع المستمعين.
شكرا يا خالد، حياك الله.
الله يسلم.
أعزائي المستمعين، إن شاء الله نرجع بعد هذا الفاصل القصير.
الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى.
أعزائي المستمعين، نعود لكم بعد هذا الفاصل لنختتم حلقة اليوم بعذب المعاني.
عذب المعاني.
وكما يحلو الختام بعذب المعاني، اخترت لكم من العبارات عبارة تقول: لا تحرص على اكتشاف الآخرين أكثر من اللازم، الأفضل أن تكتفي بالخير الذي يظهرونه في وجهك، واترك الخفايا لرب العباد. وقرأت لكم: لا أندم على أي شخص دخل حياتي، المخلص أسعدني، والسيء منحني التجربة، والأسوأ كان درسا لي، أما الأفضل فلن يتركني أبدا. وقواعد السعادة كما حددها عمرو خالد تقول: لا تقارن نفسك بغيرك، لا تنظر للماضي، لا تربط سعادتك بأحد، لا توبخ نفسك، وكن قنوعا. وفي مقولة جميلة: لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإن ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما يقال فيك. ونصيحة تقول: إذا لم تستطع أن تعيش التفاؤل فلا تجبر من حولك أن يعيشوا إحباطاتك. وفي الختام: قد يتخلى عنك كل شيء ويبقى الله معك، فكن مع الله يبقى كل شيء معك، ونعم بالله. الإمام الشافعي يختم حلقة اليوم فيقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. مستمعي الأعزاء، كان هذا ختام حلقة اليوم
من برنامج الأولى مع الأولى، تقبلوا مني خالص المنى وأجمل تحية. أنا حصة العسيلي.